إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. الإخوة المكرمون، ها نحن أولئي مع اليوم 26 من شهر ذي القعدة لسنة 1425 من الهجرة النبوية المباركة. يقول الله تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. ويقول الله تعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون؟ أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون؟ أفأمنوا مكر الله؟ فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. ويقول الله تعالى لهؤلاء المعاندين ليبين الله لنا قانونه الذي يحكم به هذا الكون، ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى. إذن فالله حليم صبور رغم كل هذه المعاصي والأثام وهذا الظلم الذي تقترفه هذه البشرية، إلا أن الله سبحانه وتعالى يرسل لها بعض الآيات لعلها ترجع إلى ربها، وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. لكن هل هذه الآيات زجرتهم وجعلتهم يرجعون إلى ربهم؟ لا، يقول الله تعالى: أقب ذلك مباشرة وما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا. بعد أن يروا هذه الآيات لم يتعظوا، بل زادتهم طغيانا على طغيانهم. إذن إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. كنا نود أن نتكلم اليوم عن موضوع الحج وعن حث الناس على فضائل عشر ذي الحجة، ولكن نظرا لتوابع زلزال تسونامي هذا
والشبهات التي يثيرها بعض اللادينيين حتى بعض المنتسبين إلى الإسلام وبعض وسطاء المسلمين. هناك حملات منظمة في وسائل الإعلام وفي القنوات الفضائية للتشكيك في أن الذي يحدث هذا أو الذي حدث من هذا المد البحري وهذا الزلزال وهذه العواصف والرعود يشككون ويقولون إنه ليس غضبة لله وإن هذا ليس من غضب الله تعالى بل هو أمر طبيعي ويأتون بمجموعة من الجيولوجيين وبعض علماء طبقات الأرض والفضاء ليؤكدوا على هذه المعلومة أن القضية قضية أن حظ هؤلاء أنهم وقعوا في حزام الزلازل أو ما يسمى المنطقة النارية الخطرة. كل ذلك لأنهم لا يريدون للناس أن يرجعوا إلى ربهم. الله سبحانه وتعالى بيّن لنا ما صارع الأمم وكلا أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا. هذه هي الأصناف وهذه هي مصارع الأمم تكلم القرآن فيها وبين الله أنه أهلكهم بذنوبهم، وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، وما كان ربك ليهلك القرى وأهلها مصلحون. وعندما يعقب القرآن على مصارع الأمم وهذه الطمات التي يرسلها الله سبحانه وتعالى عليهم يقول تعالى وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة، إذن فإن الله لا يأخذها إلا وهي ظالمة. عندما أخذ قوم نوح وقريتهم وبلادهم أخذهم بعد أن استنفذ نبي الله نوح كل وسائل الدعوة معهم، فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما. إذن الله حليم صبور عليهم، ورغم ذلك فإنه أخذهم بعد ظلمهم، رغم أنهم ظلموا في الأول وظلموا في الثاني والثالث وهكذا يعطيهم الفرص لعلهم يتوبون، ولكنه في نهاية التطواف يقول وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. هؤلاء الذين يقولون إن هذه ظاهرة طبيعية وكوارث طبيعية، وإلا لماذا لم تغرق أمريكا وهي أم الجبابرة و أم الطغيان وأس الفساد، ولماذا لم تغرق أوروبا؟ إذا لو غرقت أمريكا وغرقت أوروبا انتهى العالم، انتهى الصراع، انتهت الديمومة، ديمومة الصراع. الله سبحانه وتعالى يدفع هذا بهذا، وإلا لما تبين لنا ليميز الخبيث من الطيب. إذن وجود الطواغيت هؤلاء في حد ذاته هو فتنة للجميع. المؤمن يوقن أن هذا من عند الله سبحانه وتعالى فيصبر ويحتسب، والكافر يزداد غرورا وطغيانا حتى إذا أخذه الله لا يفلت. لو أن الأمور بأماني الناس والله لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، يجب أن يقتنع العبد أن الله عندما ينزل بلاء صاعقة زلزالا رعدا خشفا مسخا، فإن هذا لا ينزل إلا بذنب ولا يرفع إلا بتوبة. وهذا تصداق لأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، وخصصنا لكم في الأسبوع المنصرم خطبة عن الزلزال في حد ذاته. والرسول صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة كما في البخاري يؤكد هذا: لا تقوم الساعة حتى يقبض العلم ويكثر وتكثر الزلازل وتكثر الفتن ويكثر الهرج وهو القتل، وهو ما ترونه الآن. إذن هذا تصداق لرسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. يأتي بعضهم في وسائل الإعلام يقولون بتمسكن: هؤلاء الفقراء والعراء انظروا ما ذنبهم. هو معناها لو كانت المسألة أن الله غاضب هيغضب على هؤلاء العراء الفقراء المساكين والأطفال المشردين هؤلاء. ويأتي التلبيس أكثر عندما يقول لك إن معظم الذين قتلوا من أندونيسيا، وأندونيسيا يكاد يكون نصف أو أكثر من النصف الذين قتلوا من أندونيسيا نفسها، وأندونيسيا دولة مسلمة، فهذا عدد كبير ليس في تايلاند ولا سريلانكا فقط، بل هنا في أندونيسيا. وأنتم تقولون أن هذا غضب من الله تعالى. ويقولون أيضا إن الأمريكان وقواعدهم العسكرية المنتشرة في المحيط الهندي لم تصب بأذى، وهذه القواعد وحاملات الطائرات هي التي تنطلق لضرب أفغانستان وضرب العراق وضرب كل من يشاءون. إذن لماذا لم يغضب الرب على هؤلاء؟ كل هذا يثار في وسائل الإعلام ويكتب الآن في الصفحات المنتشبة إلى هؤلاء سدنة الحرمين الشريفين، كل الجرائد وسائل الإعلام الآن المتحكم فيها هؤلاء المارونيون، وكل من هب ودب من الطاعنين في الإسلام هم الذين يكتبون في هذه الصفحات الجرائد، وهم المتحكمون أيضا في وسائل الإعلام. العجب العجاب أيضا أن هناك استنصارا عاما أيضا وجدناه بين عشية وضحاها، وهم هؤلاء الجمهور من العلماء الذين قاموا ورأيناهم على شاشات الفضائيات وهم يحرضون الأمة على الإنفاق والتبرع لهؤلاء المساكين الذين قتلتهم وابتلعتهم مياه المحيط. هذا نحن لا نعترض على الإنفاق في سبيل التبرع لهؤلاء المساكين والفقراء، ولكن هذا الاستنفار ما أريد به وجه الله؟ أريد به وجه خادم الحرمين؟ أريد به وجه هذا البوش؟ أريد به وجه الغرب فقط؟ لم يرد به وجه الله. لو أريد به وجه الله لكنا رأيناكم والفلوج بينكم وبينها عبارة عن مجرد حدود صحراوية ربما تستطيعون أن تنطلقوا منها وإليها، وأخبارها لا تخفى عليكم، ضربت بالأمس بالغازات الكيماوية وحب الخردل في منطقة جنوب الفلوجة أمس فقط، ولا يزال الناس يستشهدون ويقتلون في الوقت الذي نرى قنوات الفضائيات المنتسبة إلى دولة ما يسمى السعودية وغيرها وكلها والمستقلة وغيرها هناك بعض المنافقين والمرتزقة الذين يسيرون في هؤلاء يتقربون يتزلفون. لابد أن نقف ثلاث دقائق حداد. أحدهم سألني وقال لي العالم سنقف ثلاث دقائق حداد على غدا من الساعة كذا إلى الساعة كذا في كل أوروبا، ما الحكم الشرعي؟ قلت هذا لا دخل لنا بهذه القضية، مسألة الحداد على أنا حدادنا ثلاثة أيام، وللغائب أن إذا علم فهو يبدأ من وقت علمه، أما في غير ذلك لا نعرف ثلاث دقائق ولا عشر دقائق ولا غير ذلك من هذا النفاق. لماذا لم يقفوا ثلاث دقائق أو دقيقة أو نصف دقيقة على قتلان أكثر من 100,000 قتيل في العراق بأمرهم وبتصريحهم وبإعلامهم؟ لماذا لا يبكون علينا؟ هناك الذين قتلهم الزلزال، هذا أمر قهري، أمر خارج إرادة أي قوة، لكن هذا بهذه القوة أمريكا هي التي تقتل يوميا، لماذا لا تقفون حدادا مثلا في زلزال إيران الذي ابتلع نفس هذا العدد ويزيد قرى بأكملها، الآثار وقلاع قديمة تمجدها هيئة الأمم وغيرها واليونسكو، لماذا لم تقفوا دقيقة واحدة على هؤلاء القتلى الذين قتلوا هناك؟ لماذا لا تبكون؟ أتدرون السر؟ السر أن هناك 3,000 أكثر من 3,000 من الشهيد، وهناك بعض من الأوروبي موزعون في أوروبا. إذن الحداد ليس عليكم أيها الناس، الحداد على هذا الرجل الأبيض المسكين الذي قتل هناك وهو يتنزه وهو يصدر السياحة الجنسية إلى بلادنا، هذا هو الحداد. إذن هم يبكون على قتلاهم بزعم أن هذا مشاركة للإنسانية، ولماذا لم تشاركوا الإنسانية من قبل؟ لماذا هذا اليوم؟ لأن قتلاكم الأوروبيين في خاصة في تايلاند وفي أتشي وغيرها قتلاكم كثر، لأن نعوشكم تأتي والبحر ابتلع الكثير منكم. هم إذن وقفوا حدادا وحزنا وألما على قتلاهم بزعم أنهم يبكون قتلانا أيضا بالمشاركة، رغم أننا لم نرى منهم هذا الموقف من قبل. هناك زلازل ومصائب تحدث في البلاد ولم يفعلوها من قبل. هذه واحدة. والأطم والأشد والأنكى هؤلاء العلماء يقولون استنفر استنفارا أحاديث الرسول في الإنفاق، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، ويتكلمون عن أحاديث في غير موضعها. طيب لماذا لم نرى هذا المسلم أخو المسلم لا يخذله؟ مثل المسلمين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، لماذا لم تنصروا الجسد الواحد وهو جزء منك وبجوارك؟ وحظهم ومصيبتهم وكأن الله يريد أن يفضحهم في الوقت الذي كانوا يعلنون ويتلقون الهواتف والتبرعات في الوقت الذي كانت تضرب فيه الفلوجة، لا يوجد الفلوجة وحدها، أقصد العراق بأسره، ولكن خاصة المجاهدين من أهل السنة. أما هؤلاء الذين لم يجاهدوا فلا يستحقون هذا الشرف ولا هذا الاسم، وإن كانوا منها من أرض العراق أصلا، والعراق تلفظهم وتلفظ أمثالهم، ولعنة التاريخ ستحل بهم أينما كانوا. وهؤلاء الأشياخ والمشايخ وهيئة كبار العلماء وغيرهم يتحملون هذا الوزر، تتباكون على قتل شواطئ تايلاند وآتشي وعلى هؤلاء الذين كانوا في الصوامع والبيع والثغور. أحدهم يقول لي سألني وقال لي: وهؤلاء الذين كانوا في الشواطئ مساكين وكانوا يجلسون ولقمة عيشهم. قلت له أنا: هل كانت هذه الشواطئ كانت عبارة عن بيع وصلوات يذكر فيها اسم الله كثيرا، وهل كانت ثغرا من الثغور الجهاد والتبتل أو من أي شيء، أم أنها كانت عبارة عن مرتع للجنس والعراة وكل المنكرات تمارس في هذه الأماكن؟ إذن لماذا تقول إن أكثر القتلى كانوا من المسلمين، أي من أندونيسيا؟ الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر يقول: إذا أنزل الله عذابا بقوم نزل العذاب على من فيهم ثم يبعثون على أعمالهم، أي حسب أعمال. إذا كان عملك كنت تصلي وكنت إماما لمسجد، كنت لا تشاركهم في منكر، فأنك تبعث على هذا العمل على حسب نياتك. وإن كنت تعاقر خمرا، وإن كنت تزني، وإن كنت تعربد، وإن كنت تشاهد هذه المناظر وتشارك فيها فتبعث متلبس جريمة. هم يقولون الجريمة الإنسان عندما يقبضون عليه قبضنا عليه متلبسا، فهو في حال التلبس عام بثيابه، أخذناه بثيابه هكذا عاريا أو بالقمار أو بنفس الأداة الجريمة. وهناك أيضا يبعثون أيضا يوم القيامة على نفس هذه الحالة المخزية أو الحالة الصالحة إذا كانوا. إذن هل ما حدث في هذه البلاد أو ما يحدث في هذه البلاد في أندونيسيا بصفة خاصة، لأن الشبهة تأتي هم هنا من أندونيسيا، لا مشكلة في موضوع تايلاند أنهم أصلا يتاجرون، هم يقتلون المسلمين ويحتلون أراضيهم، وهذه فطام المحتلة من قبل هؤلاء الذين يعبدون بوزا. هؤلاء لا مشاحة لهم، ما في ليس هناك مشكلة. المشكلة هنا في شبهة أندونيسيا. يا سيدي هي معظم المصيبة جاءت في إقليم أتشي هذا. إقليم أتشي هذا الحكومة الأندونيسية نفسها تقاتلهم لأنهم يريدون أن يستقلوا. هم مجموعة، هم أصلا مسلمون، هم أسود على المسلمين، ولكن عند تيمور الشرقية النصارى عندما أرادوا أن يستقلوا لم تستطع أندونيسيا ولا 300 مليون أن يفعلوا شيئا، وسلموها للغرب وانفصلت تيمور الشرقية. أما أشياء يقتلونهم يوميا. ثانيا الغرب معظم ما تتخيلونه من المصائب في هذا بعثات تبشيرية تبشرهم بالنار يعني ويتبشرون بالجنة، بعثات تبشيرية لتغيير هؤلاء عن دينهم. هم مسلمون، لماذا تغيرون دينهم؟ يستغلون مسألة الفقر والصراع القائم بينهم وبين الحكومة. جماعات ما يسمى بالسياحة الجنسية، وهي عصابات منظمة في أوروبا. هذا الكلام نشرته جريدة يونانية وليست جريدة إسلامية ولا عربية، جريدة يونانية تتكلم عن الخزي والعار الذي حدث في هذه الأماكن. تقول إن هناك عصابات منظمة لما يسمى بالسياحة الجنسية، خطف الأطفال واستغلال فقرهم، يهربوا من إقليم أتشي بحكم أن هناك صراع، ثم يهربونهم على بعض الدول الأخرى الأوروبية، ثم يستخدمون هؤلاء الأطفال في الشذوذ الجنسي وممارسة الجنس مع هؤلاء الأطفال ومع بعض الأشياء والكلاب والقطط وكل ما تتخيلوا من تفانين الفساد البشري. هذه الأماكن إن ربك حليم صبور، يمارسون كل هذه الموبقات في أرض الأصل فيها أنها أرض مسلمة. يأتون إلى هذه العصابات، بل إنهم يقولون إن بعض الغرق اليونان من العصابات الشواذ هؤلاء جنسيا لم يريدوا أن يفصحوا عن أسمائهم خشية العار، ومنهم من نجا ولا يريد أن يذكر اسمه حتى لا يصطفى، لأنه مطلوب أيضا عندهم في قضايا شذوذ ومصائب. وهذه العصابات موجودة في أوروبا وأمريكا، هذه العصابات هي التي تنشر صور الأطفال الجنسية وتأخذهم خاصة من كل مناطق جنوب شرق آسيا بما فيها أندونيسيا والهند وسريلانكا، كل هذه البلاد وخاصة أماكن الصراع. هذا هو الذي انطبق عليه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما قال: ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه. قال أشار سفيان وعقد بيده عشرة، يعني اقتربت المدة المسافة. فقالت زينب زوج النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم إذا كثر الخبث. نعم إذا كثر الخبث. وهل ما يحدث في أندونيسيا التي أصابتها الطامة والمحيط الكبير هذا، هل ما يحدث فيها إذا أردنا أن نعقد موازنة؟ هل كثر الصلاح أم كثر الخبث؟ خبرونا بالله عليكم، كثر الصلاح أم كثر الطلاح؟ هؤلاء حتى المسلمون منهم وما يؤمن أكثرهم بالله إلا هم مشركون. تجد مسلم وتيب يطوف وتمائم ومصائب، يعني ليس إسلام يريد، يعني يحتاجون إلى دعوة جديدة لكي يفهموا إسلامهم أصلا. ثانيا، كل هذه المناطق التي اجتاحتها هذه الأمواج العاتية السريعة سرعتها كما قلنا لكم حوالي 800 كيلو متر مثل سرعة الطائرة، تجتاح وتبتلع جزرا كاملة، هي أتت فقط على الشواطئ. إذن هي لم تدخل قلب المدن، هي دخلت فقط في الشواطئ، والشواطئ هذه تمارس فيها الزنا باسم السياحة. ومصطلح السياحة في القاموس الإعلامي الحديث مصطلح منفر، مصطلح غير محترم، ليس هو المصطلح فسيح في الأرض، وليس هو مصطلح فانظر كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلكم، ليس هذا هو المصطلح. السياحة معناه في الذهن على طول تتخيل مسألة امرأة عارية وواحد يقدم لبس معين، يقدم الخمرة ويقدم ويجلسون على الشواطئ ويشاهدون الآثار، هذه الآثار يرتكبون فيها كل الموبقات باسم السياحة، فرفاشة. هذه الفرفاشة وهذه التي تسمى لإنعاش الروح هي لإفساد البشرية أصلا. هو مجموعة من الشذاذ ومجموعة من الشذاذ فكريا وجنسيا وماديا وعقليا، كل المؤامرات في هذه البلاد. ثانيا، لا يوجد قانون عند السائح، من شروط هناك دول تقنن قوانين خاصة، يقول لك هذه منطقة سياحة. يعني ايه منطقة سياحة؟ معناها لو أن الخمر حرام محرمة في أماكن معينة تكون عند هذه الأماكن حلال، مثل الفنادق مثلا، القمار في كل الدول العربية بدون استثناء، تجد كل هذه الفنادق التي تسمى خمسة نجوم هذه خارج القانون، والقانون هو الذي ينظم لها الجريمة، جريمة القمار وجريمة الربا وجريمة الزنا والدعارة عادي، لأن هذه خارج سياحة عملة صعبة. تخيل أن بلد مثل تونس مثلا، ماذا يصنعون ما هو الأسلحة والطائرات ما هي المصانع العملاقة؟ أن تونس مثلا يشكرها جورج بوش أو يشكر يثني على تقدمهم، ما متقدمون في ماذا؟ هم بتقريرهم هم تقرير متقدمون في السياحة، يعني يبسطوا الرجل الأبيض يأتي دعا رجنا اعمل ما تشاء، هل مثلا يفتحون مصانع حديد وصلب، مصانع سيارات، لم نرى لهم ما يسمى صنع في تونس مثلا إلا بعض الزيوت المساكين اللي بيعوزوا زيت الزيتون، هذا لبعض الناس في البيوت بيسمعون، هذه أشياء فردية، لكن الدولة ماذا تصنع؟ تصنع سياحة. يعني إيه سياحة؟ يعني دعار، يعني دعار يعني مصائب جنس، يعني معناها إيش؟ معناها أن حرمات الله ترتكب في هذه البلاد، ولذلك من أوائل البلاد التي ستحل عليها النقمة إن شاء الله هذه البلدة التي تسمى تونس وما حواليها، وكل من يفعل مثلها، لأنهم يقلدون الأتراك، يقلدون كمال أتاتورك. المصيبة أن الناس نتيجة مكث الظالم وجبروته واستبداله طول المدة يجعلهم يألفون هذا الفساد. تجد الرجل يبحث عن صنعة، يتخرج الخريج في تونس من أي بلد من أي شيء تخصص يقول لك يبحث عن إيه؟ يبحث عن السياحة، يشتغل مرشد، معناه يشتغل مرشد بين قوسين قواد، يعني قواد، صدقوني أنا لا نبالغ، هذا هو المرشد، لو لم يكن قوادا لما قبلوه. لماذا؟ لأنه لو سيمشي على الصراط المستقيم كيف العرايا والمصائب والجنح كيف يقدم لهم الخدمات الكثيرة، لأنه ليس مرشدا فقط، ومرشد وخدمات ويصطاد بنات ويصطاد مصائب ويأتي لهم بالخمور ويعرف لهم أماكن التي فيها الدعارة والزنا، هذه هي، هذا ينطبق على مصر وينطبق على لبنان وينطبق على كل الدول العربية حتى دول الخليج هذه التي تزعم الستر، كل المصائب في دبي وغيرها، كل ما تتخيلونها، حتى الزنا وفي اللواط واللواط المنظم في الكويت وغيرها، كل هذه الدول تمارس الجرائم، والله حليم والله صبور، ولكن عذاب الله سبحانه وتعالى سيأخذهم، وإذا أخذهم لن يفلتهم هذه المرة، لأنهم أغضبوا الله تعالى، والله تعالى يقول فلما أسفونا انتقمنا منهم. هؤلاء الذين يقولون ويبكي عليهم مشايخنا ويقولون هذه الأموال لو أنهم فعلوها يفعلونها عامة لقلنا هذه سجية حاتم الطائي، ما شاء الله هؤلاء كرماء مع البشرية كلها، لكن أنكم تجمعون الأموال فقط لرضا من أمركم أن تفعلوا، هؤلاء علماء مبرمجون، مشايخ مبرمجون، يبرمجهم السلطان الفاسد الضال، يبرمجهم لكي من باب الفخر، السعودية دفعت 30 مليون، والأحمق الآن 35-25، وآخر أحمق يقول بعثنا 20 مليون وعشرة، لم يذكر واحد فيهم أنه أرسل لأهل الفلوجة مثلا 100,000 دولار، لم يذكروا شيئا، حتى العلماء هؤلاء لم نسمع أنهم أخرجوا من أموالهم أو دعوا، نزل بيان نستنكر ما يحدث في الفلوجة وندعو المسلمين أن يتبرعوا بأموالهم بقدر الاستطاعة حتى على استحياء، لم يقولوها. إذن هذه الأموال التي تجمع لا تجمع لوجه الله تعالى، ولذلك هي أموال فيها شبهة، والمسلم الحصيف ينبغي عليه أن لا يضع قرشا ولا درهما ولا مليما ولا أي عملة مع هؤلاء، لأن هذه الأموال ربما تذهب إلى تعويض أندية القمار، لأنك لا تأل الأموال ستذهب إلى جهات أخرى، هيئات ستنظمها وتوزعها بطريقتها، فهذه الهيئات هذا نعوض الفندق الذي كان يتمارس فيه أندية القمار والدعارة هنا، وهذا في تايلاند، لأنهم سيوزعون الأموال هكذا بنسب. إذا مالك أيها المبتغي لوجه الله الذي تنفق في سبيل الله سيصل إلى ماخور وإعادة بناء هذا الماخور أو هذا البار أو هذا الحانوت الذي ترتكب فيه كل الموبقات، هذا هو الذي هي الأموال. إذا سيختلط الصالح بالطالح، إلا من يعلم أنه يروح ينفق على الفقراء هناك بطريقة معينة هذه مسألة أخرى، لكن هذا الخلط نحن نعيب عليهم ليس مسألة إمداد المسلمين، لأننا لا نفرق بين مسلم عربي ومسلم غربي، المسلمون كلهم أمة واحدة، ولكن طريقة التعامل، هناك دولة تحارب بجواركم، لماذا لم تستنصروا ولماذا لم تقوموا واجبكم الشرعي وتعلنون يوم مثل هذه القنوات البئيسة، قناة الجزيرة وغيرها، تقوم تخصص يوم للتبرع من أجل سنومي وراحة السيد سنومي هذا. طيب طب ما عندكم، لماذا لم تخصصوا يوما للفلوجة المسكينة الفقيرة عندكم، لماذا لم تخصصوا لأطفال قندهار والمساكين الذين يقتلون هناك، لماذا لم تخصصوا، يقولوا نحن خصصنا لفلسطين وغير فلسطين، لا تخصصون إلا لفلسطين من باب السياسة، حتى في الإنفاق على فلسطين هم يخصصونها من باب الدعاية فقط وليس من باب أي حبا لله ولا غير ذلك، يعني مسألة مجايدة لأن قضية فلسطين أي إنسان يريد أن يتاجر بها يدخل فيها، تجد العربيد والمجرم والصالح والطالح كلهم يتاجرون بقضية فلسطين، وكذلك حتى العراق الآن هم سلموها للأمريكان وسلموها لأصحاب الطوائف السوداء القلوب والعمائم، هؤلاء سلموها لهم ويباركون فعلهم، ولذلك يلتفتون هناك إلى أقاصي الغرب مسكين واحد في تايلاند أو في هناك في سريلانكا مسكين، رغم أن العالم الغربي يعطيه ما لا تتخيلون من أموال، والمنظمات التفجيرية والكنائس ترفع أموال طائلة لهم، أما المساكين في العراق وفي بلادنا فإنهم ليس لهم إلا الله. نقول قولي هذا وأستغفر الله لكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نسمع عليه الخير كله نشكره لا نكفره، ونخلع ونترك من يفجره، اللهم يا نعبد لك نصلي ونسجد لك نسعى ونحسن نرجو رحمتك ونخشى عذابك، إن عذابك الجد بالكفار ملحق، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وبعد. هكذا يقول الله تعالى: أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون. نرى الآيات ونرى هذه العبر والعظات، وإذا بهؤلاء الخبثاء يوظفونها إلى طريق آخر من باب التشكيك، حمل التشكيك رهيبة. تخيلوا، انظر إلى هؤلاء الذين يعبدون الله على حرف من الكتاب وأصحاب الأقلام وغيرهم، يستشهدون بهذا الرجل القسيس اللي يسمى بيشوب هنا، قسيس الذي قال إن قسيس الكنيسة الإنجليزية هنا يقول، يعلق على أحداث التي حدثت في المد البحري هذا وهذه الزلازل، يقول إن يشك، يقول أشك أن هناك إلها. القسيس الذي يعلمهم الديانة يقول أشك أن هناك إلها، يعني معناها ظلم، الذي يحدث هذا ظلم، هذا معلمهم، إذن هم يعبدون الله على حرف. انظر إلى هذا الاطمئنان عند المسلم عندما تأتي الزلزلة، ماذا يفسرها؟ يفسرها عمر بن الخطاب حتى يعلمنا، يفسرها عمر بن الخطاب رغم أن الزلزلة حدثت في أطراف المدينة. يقول عمر رضي الله عنه: يقوم يخطب، استنفر الناس، هذا هو الاستنفار، بدلا العلماء بدل ما جمعوا في التلفزيون كل واحد جالس وحطيت الكمبيوتر امامه حاسوب وعمال، طب بدل الحاسوب استنفر الناس، قل لهم توبوا الى الله المعاصي، قل لحكامك يحكموا بشرع الله قبل ان ياتي اليهم الطوفان فيغرقكم جميعا. يقول عمر لهؤلاء جميعا، يعظهم خطوة بليغة في التوبة إلى الله تعالى، ثم يقول لهم: إذا حدثت هذه الزلزلة تكررت منكم فلا أساكنكم بعدها، معناها أنكم مستمرون على المعاصي، فلا أساكن قوما يعصون الله تعالى، هكذا فسرها. وهذا فسرها ابن القيم أيضا عندما قال قد يأذن الله للأرض بالتنفس في بعض الأحيين فتحدث هذه الزلازل العظام ليتوب الناس ويرجعوا إلى ربهم ويقلعوا عن المعاصي. هذا هو التفسير. أما أن يقول ظلم هذا ظلم ولأن الأمريكان لم يصابوا بشيء والأوروبيون لم يصابوا بشيء، فإذا ما أدراك لماذا تقول هذا؟ أكثر من 4000 ويزيد، هناك أرقام في زيادة، هذا هو أكثر من 5000 و6000 من الأوروبيين ابتلعهم البحر، ابتلعهم هذا الطوفان. وهؤلاء جميعا قلنا لكم يبعثون كما في الحديث، في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله وقد يجمعه، قد يجمع الطريق الناس. قال نعم، فيهم المبصر المستبصر وفيهم المجبور وفيهم ابن السبيل، يصدرون مصادر شتى، يهلكون هلكا واحدا مهلكا واحدا ويصدرون مصادر شتى، يبعثون على نياتهم. هذا هو التفسير المطمئن لا شك، هذه حكمة الله تعالى. ولو شئت أن تتكلم في هذه الحكمة لماذا مات هذا الطفل لماذا في حادثة الطوفان فقط شككتم؟ أحيانا في حادثة أتوبيس عادي يكون أطفال في نفس الأتوبيس ويقتلون جميعا، يغرقون كلهم بأطفال بنسائهم، وهؤلاء لم يرتكبوا شيئا، هم سائرون في طريق وقعوا مثلا في نهر أو غير ذلك، ليس ولا على شاطئ ولا غيره. لماذا نؤمن بهذا أن هذا قدر الله؟ ماتوا بآجالهم، الأطفال ماتوا بآجالهم، ولذلك هؤلاء لا يزيدهم هذا إلا طغيانا وكفرا وعنادا. تخيل مع القسيس يعلمهم الديانة، الأصل في أن يعلمهم أنه في دين، في رب، في إله، مهما اختلفنا مع وصف هذا الإله الذي يتكلم عنه إلا أنه ضد الإلحاد، ورغم ذلك يقول أشك أن هناك إله. أنا قسيس هذه الكنيسة الإنجيلية هنا في إنجلترا منذ يومين تقريبا قال هذا، منذ أمس هذا الكلام الذي يقولونه يدل على أنه لا ليس على شيء. قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل، إذن هم ليسوا على شيء لأنهم لا يقيمون لا توراة ولا إنجيل ولا اختراعات ولا أي قانون يقيمونها. يأتي إلينا شقي مريض يقول من بلادنا اسمه محمد اسمه علي اسمه محمود كتاب من هؤلاء الكتب المرتزق المأجورين، يشكك أيضا ويقول ولماذا يحدث هذا عند الفقراء ولا يحدث هذا عند الأغنياء، وهكذا يقارنها. يا سيدي الأغنياء الذي تحسبها أنت، هؤلاء الأغنياء منذ 50 عاما كما قلنا لكم من قبل، منذ 50 عاما أهلكوا أنفسهم بأنفسهم في الحرب العالمية الأولى والحرب العالمية الثانية، احصي عدد الذين قتلوا بأنفسهم وليس مسلمين، عدد الذين قتلوا في الحرب العالمية الأولى والحرب العالمية الثانية لا يوازي 200 عام من الحروب بين المسلمين اللي هي تسمى حروب الصليبية وبين المسلمين، عدد القتلى الذين قتلوا فقط في الحربين العالميتين الأولى والثانية تقصد 50 مليون و80 مليون مشرد، وعدد الرجال قل، ولذلك اختلط الزنا والدعارة وفتح الدول على بعضها وقننوا قوانين حتى يحدث تكاثر وميلاد جديد. هكذا هم لم يرتاحوا إلا منذ بضعة سنين، في عمر التاريخ لا تساوي شيئا. ثانيا ما أدراك، هم يتعرضون كل عام إلى مصائب، الله يسلط عليهم الأمراض الفتاكة في لحظة حر، الله سلط عليهم الشمس فقط حر، مات في فرنسا لوحدها العام المنصرم حوالي 20,000، وهنا من البرد أيضا أكثر من 20,000 في إنجلترا، كل دول العالم، بالإضافة إلى الفيضانات المتكررة التي تحدث في على سواحل أمريكا وغيرها، يحدث لهم ويموتون بأشياء كثيرة، يهلكون أنفسهم، لكن ما أصل القوة والصراع لا زال قائما إلى قيام الساعة، لأن الله سبحانه وتعالى هكذا لن يفنى هذا النوع الذي يسمى الجنس الروم كما تتصورون، لا يفنى هذا إلا في آخر الزمان، بعد الصراع مع المسلمين وتقوم الساعة وينزل المسيح وتنتهي هذه المسألة ويقبض المؤمنون بعد ذلك، ولا تقوم الساعة إلا على ركع ابن ركع، إلا على شرار الخلق. هكذا يجب أن يعتقد المسلم، وإلا طوفان نبي الله نوح أخذ بلادهم بأطفالهم بحيواناتهم. فكل ذنب الديك إيه وذنب الخروف إيش وذنب المعدة وذنب الأطفال الصغار، كل هؤلاء هلكوا جميعا. قرية سدوم وهي في الأردن هذه عند البحر الميت هذا، وهي لا زالت سدوم هذه مستمرة حتى الآن بطريقة أخرى، حوالي هذه يعبدون سدوم هذه البحر الميت هذا، لا يبتعزون رغم أنه قريب منهم. عندما أخذت أخذها الله سبحانه وتعالى وجعل عاليها سافلها، كانت فيها صياح الديكة والحيوانات والأطفال والنساء بزراريهم، كلهم هلكوا جميعا كما قال المفسرون. نقول وما ذنب هؤلاء الأطفال، ما ذنب الديكة، ما ذنب هذا، ماتوا بآجالهم. اعلم هذا، ماتوا بآجالهم، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. هكذا من يموت في غرق، يموت في حرق، يموت في مصيبة، مات بأجله، وإن كان طفلا لسه مولود استهل الآن ومات الآن بكارثة في مباني في أي شيء، يموت بأجله. يجب أن نوقف ذلك ونعتقد أن هذه الزلازل هي بداية تذكرنا بالزلزلة الكبرى، وإذا ردت الأرض رجا وبست الجبال بسا، صارت مثل البسبوسة هذه التي تقولنا عجنت كلها صارت مع بعضها. هذه الزلزلة الكبرى إذا زلزلت الأرض زلزالها، إذن فالزلزال هذه هي بدايات لكي يبين الله لنا أنه هو الذي سيرث الأرض ومن عليها. لن ترث أمريكا ولن ترث بريطانيا هذه الأرض، بل الله تعالى هو الذي سيرث الأرض ومن عليها جميعا. يجب علينا أن نتعظ ونعتبر بمثل هذه الآيات، ونتوب إلى الله كما كان يفعل أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز عندما تحدث زلازل في الخلافة، يرسل إلى الولاة أن تصدقوا توبوا إلى ربكم، يرسل لولاته يتوبوا لهؤلاء الذين يأتون بهؤلاء الجغرافيين والجيولوجيين الذين ليته يتكلم في العلم ثم ينسب ذلك إلى رب هذا العلم، لكنه يعبد العلم دون الله سبحانه وتعالى، رغم أن أحدهم هو متخصص في العلم يقول إن علم طبقات الأرض حتى الآن هو نوع من الفنون، لم نكتشف طبقات الأرض حتى الآن، وهو متخصص في الفضاء في أمريكا، ورغم ذلك يتبينون يعبدون العلم من دون الله سبحانه وتعالى. نحن نوقن بهذا أن هذا علم، وأن الله حب الإنسان وخلق هذا العلم، لكن هذا العلم له رب هو الذي يسير هذا الناموس ويسير هذا الكون. لذلك لا تلتفتوا إلى هذه الحكايات وإلى هذه الترهات. انظر ماذا حدث حتى الآن، وزير خارجية أمريكا يواري مصيبتهم في المحيط الهندي في قاعدة غافية هذه، يقول في التصريح على لوكالات الأنباء إننا فقدنا الاتصال بكثير بالآلاف، قال حوالي 5000 أمريكي فقدنا الاتصال بهم، وهذا مر عليه أسبوع، ولكن ليس هذا بالضرورة أنهم ماتوا. طب أين هم؟ ولماذا أتيتم؟ لماذا أتيتم بهذه، أتوا بعملاقة من سفينة من التي تحمل الطائرات رغم أن لديهم هذه القاعدة في نفس المنطقة، لماذا أتيتم بهذه الأخرى؟ لماذا إنهم إذن يخفون هذه الأرقام، لا يريدون أن يصدموا الشعب الأمريكي المغفل النائم، ويقولون له أنهم قتل، أن البحر ابتلع 5000 أمريكي في بيت بأسلحتهم بكل ما لديهم، يخففون المسألة. فقدناهم لكن لا فقدتهم، كيف فقدتهم؟ أنتم لديكم طائرات تجوبون الأرض طولا وعرضا، كيف فقدت؟ تفقد 5 آلاف بقاعدة كبيرة ضخمة تفقدها والجزيرة أمامكم، كيف هذا؟ أنتم تخاطبون عقلاء مجانين. يقول إننا فقدناهم فقط، راحوا فين؟ هذه هي جزر، منطقة معروفة، كيف راحوا؟ يعني 5 آلاف استخبوا في فندق مثلا أو استخبوا تحت الأرض؟ كيف أين ذهبوا هؤلاء جميعا؟ هذه خطاب استغفال واستحماق واستحمار الشعوب، يستحمرون الناس، ينظرون عليهم أنهم حمير لا يفهمون ولا يفقهون. هذه آية من آيات الله سبحانه وتعالى، ولذلك حاولوا يصلحوا، جاءوا يقولون هذه أن أمريكا لم يصب أي جندي أمريكي بالأذى حتى الآن. طب أين هؤلاء وأين هم؟ هؤلاء لأنهم لا يريدون أن يشمت فيهم أحد، وينظرون إلى هذه المسألة وخسائرهم في العراق التي يخفونها حوالي 27,000 قتيل غير الجرحى بعددهم مع أفغانستان، هذه أعداد يقولون 1200 أو 1300 واحد يعترفون فقط بالقتل ويخفون الحقائق، هكذا حتى في هذه. إذن هذا الذي حدث هي آية من آيات الله، أن هناك ربا هو أقوى من أمريكا، أن هناك ربا أقوى من هؤلاء الجبابرة، أن هناك قوة جبارة تقصمهم، وما يعلم جنود ربك إلا هو، وهذه الأمواج وهذا المد البحري هي عبارة عن جند بسيط من جند الله. تخيل إذا سلط الله الأمواج جميعا فابتلعت الأرض لمن عليها، وهي ما هذه الأرض؟ هي الأرض خمس للمياه لا تساوي شيئا، يعني لو المياه عليت، لو المياه عليت يعني كمان بعض الأمطار هكذا لا أغرقت البشرية كلها بجبالها، لكن الله سبحانه وتعالى وقت لهم ميقات وجعل هذه الآيات لعلهم يتعظون ويرجعون إلى ربهم. المؤمن يرجع ويتوب إلى ربه، العاصي المؤمن يحاول وأن يتوب إلى ربه، أما هؤلاء الذين في قلوبهم زيغ وهؤلاء المتشككون فمثل هذه الآيات لا تجدهم إلا نفورا، لا تجدهم إلا طغيانا كبيرا. هكذا الإخوة المكرمون، هذه الآيات وهذه الزلازل هي من عند الله سبحانه وتعالى، وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. ننبه عليكم أننا في هذه الأيام نذكر إخواننا في أيام مباركات، الله سبحانه وتعالى يقول الحج أشهر معلومات، والأشهر المعلومات كما تعلمون هي شوال وذو القعدة والعشر من ذو الحجة. هذه الأشهر المعلومات هي أشهر بركة، ويأتي هو ذو الحجة سيأتي قريبا إن شاء الله في بعد أيام، لكن هناك بعض الأمور نبه علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث بفضل هذه الأيام. يقول صلى الله عليه وسلم ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله تعالى من تلك الأيام، أي من الأيام العشر ذي الحجة. قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بفرسه أو بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. انظر إلى هذا الفضل، الجهاد في سبيل الله المذكور هنا هو جهاد التطوع وليس جهاد فرض العين، لو جهاد فرض العين هو أفضل من الأيام العشر هذه ومن أفضل أي شيء آخر، من فرض عين مثل الجهاد في العراق مثلا، نفس العراق فرض عين على أهل العراق أن يجاهدوا. لا يقول قائل أن أنا أذهب هناك مثلا حج تطوع أو يكون أفضل لي، لا، جهادك فرض عين هنا في هذا المكان أفضل لك من أن تذهب إلى الحج نفسه في هذه الحالة. ولذلك فهذا يدل على الفضل الكبير، لكن لو في حج تطوع لو جهاد تطوع يعني في موازنة، فهنا الأيام العشر والذكر فيها من الخير المضاعف والحسنات المضاعفة إلى العبد، ولذلك وليشهدوا منافع لهم وليذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. أيام المعلومات هذه قال العلماء هي أيام العشر من ذي الحجة، من أول هلال ذي الحجة إلى يوم النحر. ماذا يفعل المسلم في هذه الأيام؟ الذي نوى أن يضحي من أهل غير الحرم، نعم الناس الغير اللي بتحجوا، الناس اللي إذا مثلنا مثلا خارج الحج، إذا نوى أن يذبح أو يضحي أضحية لنفسه أو لأولاده أو لأهله، فإنه يلتزم ببعض الآداب، ومن هذه الآداب من أول هلال ذي الحجة يبدأ لا يأخذ من شعره ولا يقلم أظافره ولا يأخذ من شعر بشرته ولا أي شيء إلى يوم الذبح، يعني يوم الذبح يعني بعد صلاة العيد ويروح يذبح، أو الوكيل الذي يذبح له يقول له أنا ذبحت اليوم، هنا يتحلل، يعني إذن هو يتشبه بمن يتشبه بالحاج، يعني أي أخ أو أي مسلم يريد أن يضحي يحاول ينتبه إلى هذه الآداب، أنه لا يأخذ من شعره ولا من أظافره ولا من بشرته ولا أي شيء حتى يتحلل من يوم العيد، يعني بعد الذبح إيه؟ لما بعد صلاة العيد وبعد الذبح، أو أنه يتصل بالوكيل. والذبح ليس شرطا في يوم العيد فقط، لأنه ثلاثة أيام يجوز الإنسان يذبح حتى في هذه الأيام، ولكن المعهود دائما الناس تذبح في إيه؟ بعد صلاة العيد. ولذلك هذا فضل عظيم. والذي يذبح كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضحي بكبشين أملحين، يعني يأتي بكبشين أملحين، وأفضل وتعلمون أن الأنعام هي التي يضحى بها، الأنعام هي الإبل يعني الجمال يعني والبقر والغنم، والغنم اللي هي الخراف والمعز، هذه التي يضحى بها، يعني ممكن سبعة من الناس يشتركوا في بقرة يضحوا بها، لكن ليس سبعة من الناس مثلا يشتركوا في معزة أو يشتركوا في خروف، يعني يشتركوا في حاجة كبيرة ممكن سبعة، أما واحد لوحده هو يضحي بكبش أو يضحي بمعز أو غير ذلك. فهذه السنة هي تجديد لذكريات الذبح والفداء التي سنتكلم عنها في الجمعة القادمة، ولكن تكلمت الآن لماذا؟ لأن هلال ذي الحجة سيبدأ قبل يوم الجمعة، لكي يعقد من يريد أن يضحي قبل هلال ذي الحجة، يعني يبدأ النية أنه لا يمس شيء ولا يمس امرأته ولا يفعل أي شيء يأخذه حتى يتحلل ليتشبه بالحاج، إلا للضرورة، يعني واحد ظفره كسر حصل له شيء ممكن يأخذه، لا شيء عليه، لكن إذا هو أراد أن يتشبه بالحاج هذه الأداب والتعليمات التي وردت في السنة النبوية. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يتقبل منا ومنكم وأن ينصر الإسلام ويعز المسلمين. اللهم إنا عبيدك وأبناء عمائك نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك عدل فينا قضاؤك، نسألك بكل اسم هو لك أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وجلاء همنا وذهاب غمنا وحزننا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وارزقنا حسن تلاوته أناء الليل وأطراف النهار لعلك ترضى. اللهم حكم فينا كتابك، وأذن لشريعتك أن تحكم الأرض وأن تسود. اللهم إنا فقراء فأغننا، أذلاء فأعزنا. اللهم إنا نستجير بك فأجرنا، نستغيث بك فأغثنا، نستعين بك فأعنا. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في فلسطين، انصر إخواننا المستضعفين في الفلوجة، في العراق، في أفغانستان، وفي شيشان، وفي كشمير، وفي تايلاند، وفي كل مكان يذكر فيها اسمك يا رب العالمين. اللهم فرج كرب إخواننا المسجونين، فك أسرهم، تولى أمرهم، أحسن خلاصهم، ردهم إلى أهلهم وديارهم ردا جميلا طيبا يا رب العالمين. اللهم لا تشمت بنا ولا بهم الأعداء، اللهم اجعل سجونهم بردا وسلاما يا أرحم الراحمين. اللهم لا تخيب فيك رجاءنا، اللهم فرج كرب إخواننا المكروبين يا رب العالمين. اللهم احفظ أعراضنا وأعراض المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم تقبل، اللهم أمين وأقم الصلاة.